بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذكر مندوبات الدفن، قبل الدفن، حين الدفن، وبعد الدفن. من جملة ما ذكره السيد رحمه الله الثالث، الثاني أن يجعل له لحدا، له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة، بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق، ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر، فيوضع فيه الميت ويسقف عليه. هذا الحكم أن يجعله لحد. الدليل على ذلك الإجماع، إجماع الإمامية، وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له، لحد له أبو طلحة الأنصاري، أي جعل له لحدا. وفي معتبرة ابن همام عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: فإن قيل لكم إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا، يعني أنه ليس هذا من أبناء العامة، بل هذا حقيقة واقعة أن رسول الله لحد له. وأما أنه مما يلي القبلة، لأنه من لوازم جعل الميت في اللحد أن يكون مستقبل القبلة، فلذلك جعل هذا اللحد له، فاللحد مقدمة لاستقبال القبلة. ثم قال: في الأرض الصلبة. كيفية جعل اللحد؟ جعل اللحد تارة يكون عندنا عند الإمامية أرض صلبة، يحفر الأرض بمقدار بدن الميت طولا وعرضا، وهذا بالنسبة إلى الطول والعرض. وأما بالنسبة إلى عمق اللحد، بأن يكون هذا بحيث لو جلس الميت لكان هذا لم يمنعه شيء، فهذا هو اللحد المندوب شرعا طولا وعرضا بمقدار بدن الميت. وأما عمقا بمقدار أنه إذا جلس الميت فلا يكون فوقه شيء، هذا هو اللحد الموجود في الأرض الصلبة. وأما في الأرض الرخوة مثل أرض النجف، ليست فيها هذا النوع من هذا، أرض المدينة المقدسة، فإنها يشق بمثل النهر، فيوضع الميت في ذلك المكان حينئذ ويسقف عليه، لأن أرض رخوة فلا بد أن يسقف عليه، ويسمى هذا ضريحا أيضا، هذا يسمى ضريح. اللحد إنما يسمى هذا الضريح بالإصلاح المتعارف. وهناك لحد أيضا يفعله غيرنا، وهو أن يشق حائط القبر بمقدار الميت طولا وعرضا، ويوضع هذا في شق الحائط ويسقف عليه، يوضع عليه اللبن حينئذ، ليس في وسط القبر، في حائط القبر. ووجدته وشاهدته في المدينة عند دفن موتاهم في أرض البقيع. أما عندنا هاتين الكيفيتين، إما أن الأرض صلبة فتحفر حينئذ ويشق، فتحفر حفيرة طولا وعرضا بمقدار الميت، وأما عمقا بمقدار أنه إذا جلس الميت حينئذ بمقدار جلوس الميت، هذا هو اللحد في الأرض الصلبة. وأما الأرض الأخوة بمنزلة النهر، يحفر بمنزلة النهر ويوضع الميت فيه أيضا طولا وعرضا، وأيضا بمقدار أنه يسقف عليه، هذا هو الموجود. والدليل على ذلك أنه روايات في البين، أن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق. والدليل على ذلك ما ورد في مرسل ابن أبي عمير قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس. وعليه يحمل قول أبي الحسن الرضا صلوة الله عليه: فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبر، ذراعين وشبر بمقدار الجلوس. فنحمل ما ورد، وإن كان مطلقا هذا، نحمل ما ورد في حديث الرضا صلوة الله عليه على ما ذكره الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بمقدار ما يمكن فيه الجلوس. وأما في العمق ويشق في الأرض الرخوة، هذا في الأرض الصلبة يحفر له، وأما في الأرض الرخوة مثل أرض النجف، أرض المدينة، أرض زراعية رملية، يحفر بمنزلة النهر وسط القبر شبه النهر، فيوضع فيه الميت ويسقف عليه. والسقف تارة يكون بحجر، لبن، طابوق، خشب وغير ذلك، وأنه إنما ذكر بعض الأفراد من باب المثال. لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إن أبي كتب في وصيته إلى أن قال: وشققت له الأرض أرض من أجل أنه كان بادنا. أن الإمام الباقر صلوات الله عليه كان بدينا، وقد ورد في الحديث في آداب في النوافل أنه كان يجلس ويصلي النوافل ويقول: منذ نبت هذا اللحم على جسمي أنا أصلي جالسا، وكان يصلي المندوبات جالسا لبدانته لأنه كان بدينا. والظاهر أن الذي ورد فيه بالحديث وشققت له الأرض من أجل أنه كان بادنا ليست العلة بدانة الإمام صلوات الله عليه، بل هو مثال لكل عذر، فكل عذر أوجب أن نشق له الأرض هكذا نفعل، نشق من باب المثال لكل عذر عرفي، كما إذا لم يمكن تهيئة اللحد، مكان لا يمكن لنا تهيئة اللحد لأجل ظروف قاهرة أو كون الأرض رخوة جدا، حينئذ نفعله هكذا. وفي معتبرة إسماعيل ابن همام عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: حين أحضر إذا أنا مت فاحفروا لي أو شقوا لي شقا. يا تحفرون إذا كانت الأرض صلبة، أو تشقون مثل النهر شقا إذا كانت الأرض رخوة. ثم إن الشق يسمى ضريحا، هو هذا الشق الذي يفعلونه هو هذا الضريح الذي يقول، لا هذا موجود عندنا متعارف، هذا سلاح خارجي هذا. والدليل على جعل الميت وتشريح اللحد مضافا إلى الإجماع قوله عليه الصلاة والسلام: وجعل علي عليه الصلاة والسلام على قبر رسول الله لبنا. وفي خبر آخر: ثم تضع الطين واللبن. والظاهر أنها الكفاية كل ما يمنع وصول التراب عليه، أي أنه لا يصل التراب إلى هذا الميت، فإما هذا طابوق أو اللبن أو خشب أو غير ذلك، كل هذا يسمى ما يمنع وصول التراب إليه، ولو كان خشبا أو نحوه، ويشهد له ما يأتي في الثاني من مكروهات الدفن. ثم قال رحمه الله: الثالث أن يدفن في المقبرة القريبة. الاعتبار هو يدل على ذلك، إما لأن أصحاب الميت يمكنهم زيارة هذا الميت ولا يدعوه أبدا، أو لأنه هذه المقبرة القريبة يزورون لزيارة أمواتهم فيزورون ويصل الخير إلى هذا، فلا بد أن يكون في مقبرة، أي مستحب، إما من جهة سهولة وصول أهل الميت إليه وزيارته، أو أنه لتردد الزائرين إليها إلى هذه المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء، إلا أن يكون في البعيد مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد، فكثرة الزائرين كثرة البركات وكثرة زيارة الميت. إذن هذا واضح أن كل مكان يكثر فيه الزائر إنما يكثر البركة ويكثر الزيارة. ثم بعد ذلك قال الرابع: أن توضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: لا تفدح ميتك بالقبر، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة أذرع، ودعه حتى يأخذ أهبته. والمراد أنه الفدح الفجأة والأهبة الاستعداد. لا تفدح بالميت أي لا تفاجئه بالقبر رأسا. وفي خبر آخر عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فيمهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسؤال حينئذ. لا تفتح به أي أعطيه مهلة. وكذلك رواية: ثم ينقل قليلا ويوضع، ثم ينقل في الثالث مسترسلا ليأخذ الميت أهبته، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة، فإن للقبر أهوالا عظيمة، لما رواه الصدوق صلوات الله عليه رضوان الله عليه بالعلل: إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر، فإن للقبر أهوالا عظيمة، وتعوذ بالله من هول المطلع، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة، ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته، ثم قدمه إلى شفير القبر، ويستفاد منه كراهة إدخاله القبر دفعة واحدة. هذا الحديث يدل على الكراهة، لا أنه مجرد أنه غير مستحسن، بل كراهة. ثم قال رحمه الله الخامس: إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عندما يلي رجل الميت، أليس هي ثلاث دفعات؟ في الدفعة الأخيرة يوضع رأس الميت في مكان رجل الميت عند الدفن، لا أن يجعله رجله هكذا، رأس الميت عند رجله في حال دفنه، عندما يلي رجل الميت في القبر، ثم يدخل في القبر طولا من طرف رأسه، فيدخل هذا الميت في القبر من طرف رأسه طولا، ليس عرضا، طولا، هذا من طرف رأسه إلى أن أي يدخل رأسه أولا. هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما إذا كانت امرأة توضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا، الفرق بينهما هكذا: توضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا، والدليل على ذلك الإجماع. وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لكل شيء باب، وباب القبر مما يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل بيت بابا، وإن باب القبر من قبل الرجلين. وعن علي عليه الصلاة والسلام: يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا. ونظيره ما ورد عن الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر. والمراد بالسل الإخراج بالرفق، تقوم المرأة سلا وكذا وكذا رفقا بالرفق. وقد استفاضت الأخبار بالأمر بالسل من قبل الرجلين، أي يوضع النعش عند رجل القبر، أي رجل الميت في القبر، وتسل الجنازة أي تؤخذ رفقا وتدخل في القبر من طرف رأسها أي رأس الجنازة إن كان رجلا. والدليل في إدخاله القبر من طرف الرأس منحصر بالإجماع، وإلا سل لا يدل على ذلك، أعم من ذلك، يؤخذ سلا لا يدل على أنه يدخل في القبر من طرف رأسه، السل شيء أعم من ذلك. ثم قال رحمه الله: والسادس أن يغطى القبر بثوب عند إدخاله المرأة نصا وإجماعا، بل اعتبارا لأنها امرأة الستر عليها مستحب في أي حال. ففي الحديث عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل. وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد، فلم ينكر ذلك. ويستفاد من هذا الحديث، منه مقتضى هذا الحديث، كراهة للرجل أن يوضع على قبر الرجل ثوبا مكروه، وأما على المرأة قبر المرأة مستحب. هذا ما يتعلق بهذه المندوبة، سيأتي البقية إن شاء الله.